الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام. فيما يلي عرض موجز لأهم الأنباء، أكد الرئيس الإيراني أن الإدارة الأمريكية السابقة مارست إرهابها الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية ومنعت وصول الغذاء والدواء لشعب البلاد. وفي كلمته باجتماع مجلس الوزراء شدد حسن روحاني على أن هذه السياسة ما تزال مفروضة على الإيرانيين، موضحا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ماضية بنفس طريق الإجرام الذي أسسه ترامب. طالب الأمين العام للأمم المتحدة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع أو استثناء كل إجراءات الحظر المفروضة على إيران وفقا للاتفاق النووي. وحث أنطونيو غوتيريش في تقرير للمجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة على تمديد الاستثناءات المرتبطة بالتجارة في النفط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتجديد الاستثناءات كاملة لمشروعات منع الانتشار النووي. انطلق الصباح اليوم مناورة الأمن المستدام 1400 للقوة البحرية للجيش الإيراني في بحر الخزر شمال إيران، وتشارك في التدريبات جميع أنواع الوحدات السطحية والطيران التابعة للسلاح البحري بما فيها قاذفات الصواريخ والطائرات ذات الأجنحة والطائرات المسيرة، فضلا عن أنظمة الحرب الإلكترونية. استهدفت القوة الصاروخية اليمنية معسكري صحن الجن والمنطقة العسكرية الثالثة التابعين لقوى العدوان السعودي في محافظة مأرب، محققة إصابات مباشرة بالمواقع المستهدفة. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أن الهجوم تم باستخدام صواريخ من طراز بدر واحد، مضيفا أن عملية الاستهداف أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة بينهم قادة. أصيب مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني إثر مواجهات وقعت بمخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت وحدات الأمن الصهيوني 5 فلسطينيين من المخيم ذاته ومن قريتي حوسان وأرطاس بالمحافظة ذاتها. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن عودة 7 ملايين لاجئ فلسطيني إلى مدنهم وقراهم الأصلية في فلسطين حق شرعي لن نتخلى ونتراجع عنه مهما كلفنا الثمن. وخلال لقاء شعبي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مع الهيئات الشعبية والمدنية وممثلي الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية، شدد إسماعيل هنية أن المخيمات الفلسطينية في لبنان ستبقى عنوانا للصمود الفلسطيني. من جانبها أكدت حركة حماس أن افتتاح السفارة للكيان الصهيوني في أبوظبي يعكس إصرار دولة الإمارات على الخطيئة القومية التي ارتكبتها بتوقيعها لاتفاق التطبيع. وأضاف المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن تزامن افتتاح السفارة مع عملية الهدم في حي سلوان في القدس يؤكد أن اتفاقات التطبيع ستشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية مقتل إرهابي من عصابات داعش أثناء محاولته تفجير برجين للطاقة الكهربائية بمحافظة ديالى. وأوضحت الخلية أن القوات العراقية نصبت كمينا محكما للإرهابي أثناء محاولته زرع بوات ناسفة لتفجير البرجين شمالي قضاء المقدادية. قال المتحدث باسم حركة النجباء العراقية أن قصف الطائرات الأمريكية على مقرات الحشد الشعبي عند الحدود العراقية السورية يعود لسبب مهم هو نجاح الاستعراض العسكري للحشد. وأكد نصر الشمري أن الحوار السياسي مع الولايات المتحدة غير مجد لأنها لا تفهم سوى لغة القتال والقوة، مضيفا أن العدوان الأخير أثبت أيضا أن أمريكا هي رعية الإرهاب في العالم. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم طيبة مستمعينا الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع الآن إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الألف واللام الموجودة بالبيت هاي للعهد، يعني البيت المعهود المعروف. البيت المعهود طبعا الكعبة الشريفة اللي ترتبط بيها مشاعرنا كمسلمين وترتبط بيها مشاعرنا كعرب. ولذلك سنرى خلال البحث أن مسألة البيت، نعرف أن البيت بناه آدم عليه السلام، عندنا الروايات كثيرة أن الله عز وجل أمر آدم فخطط مكانا بالأرض وبنى به البيت على نمط الضراح التي تطوف به الملائكة. زين، وظل الأمر على هالمنوال إلى أن إجت الفترة اللي شبقت الطوفان. طبعا الطوفان لما إجى الطوفان قضى على الآثار، يعني شوى الأرض تشوية، ما خلى بناء قائم إلا واندثر درس. فأول الأمر كان بناء البيت من عهد آدم، ولما إجى الطوفان درشه، ذهبت آثاره. حسن، ما كان ممكن مثلا بعد أن راحت آثاره وما معروف، وطبعا عندما انبنى مبدئيا انبنى صغير الحجم، ثم الفترة اللي بين آدم ونوح عليهم السلام طبعا فترة امتدت طويلا والناس كثروا، زين، وكان الحج موجود إلى الكعبة، يعني مو على الطريقة الإسلامية، لا على الطريقة السائدة، يعني القصد وقعتهم طقوس معروفة كانوا يقيمونها داخل الكعبة، وإن كان بعضها ما يلتقي مع الإسلام، لكن البعض الآخر كان سليم ما بي شيء، مثل الطواف مثلا، إلا أن طريقة الطواف شنو كانت ما مقبولة. المهم أن ما كان يمكن ينبنى بيت في مكان آخر أكبر أوسع. اللي يظهر شنو هنا؟ اللي يظهر أن أخذ الجانب النفسي بعين الاعتبار. شلون يعني أخذ الجانب النفسي بعين الاعتبار؟ هاي الآثار الضخمة في تاريخ الشعوب، في تاريخ الأمم، ترتبط بمشاعرهم، يفتخرون بها، نبه لي، يفتخرون بها غاية الافتخار. يعني الآن أكو تماثيل عند بعض الشعوب يعتبروها رمز لهم، رمز إلى أمتهم، تراث، يفتخرون بها. أكو بعض الأبنية عند بعض الشعوب يعتبروها من ذخائرهم القومية، من تراثهم، يعتزوا بها. في المسألة هاي مسألة تؤخذ بعين الاعتبار، يعني هذا المكان بالذات الله عز وجل سيجينا خلال البحث ليش الباري عز وجل عينا في هذا المكان بالذات، اللي قلت لك كان بالوشع عنه يتحول عنه يبني مكان آخر، يبني البيت في مكان آخر، ما كان ممكن ينبنى البيت. راعى هذه الجوانب، يعني راعى المشاعر، مشاعر المسلمين ومشاعر العرب، وأن هذا البيت كان في هذا المكان ويجب أن يبقى هذا البيت في مكانه، يعني سواء صغر أم كبر المهم أن يبقى هنا البيت. طيب، هاي المسألة أخذت بعين الاعتبار، وإلا كان ممكن تراعى، يعني حالة الظرف أن العدد هذا كبر وازداد وما أصبح بناء البيت بناء صغير، فلا بد من توسعته. لاحظ أن هاي الاعتبارات كلها اندكت بجانب الاعتبار اللي يرتبط بالشعور، وهو مكان البيت يبقى محفوظ كما هو بالمكان الذي خطه آدم. طيب، من بعد هالمقدمة خلي نرجع إلى فصول الآية. الفصل الأول قوله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا يعني عينا، يعني وطأنا وعينا، عينا له، حددنا له وهيئنا له مكان البيت حتى يبني عليه، لأن كان منهدم من بعد الطوفان انهدم. وإجا إبراهيم يريد يبني عيد بناءه، فتحير وين يبني، بأي مكان، وين الأسس اللي يريدها الله عز وجل، المكان الذي يريده الله. الله عز وجل نص له على المكان، قال له هذا المكان، وهنا انتوا احتفروا وخروا التراب، راح تطلع لكم الأسس، وابنوا على مكان البيت بالذات. طيب ليش مثلا هنا؟ خل اقول لك الاعتبارات اللي نريدها. الاعتبار الاول المنطقة، الله عز وجل اراد ان يشرف هذه الارض، بيش شرفها، وضع عليها بيته، وقطعا هذا شرف. الباري يريد لبعض الاراضي ان تكون مشرفة وان يجعلها رمز للتشريف ويعطيها مكانه، وهاي المنطقة بالذات ما يمكن ينزع منها هذا الشرف، هذا الشرف ما يمكن ان ينزع منها. انت ملاحظ الان اسرائيل شلون تتهالك على ان تحتفظ بالقدس؟ ليش؟ شنو الشرف؟ سبب القدس اكو بيه ارتباط تاريخي، واكو بيه ارتباط شرف، ويردون ياخذوها بكل صورة، ما يردون يطلوا. نعم، لان هذا ثروة، كنز من الكنوز ماديا ومعنويا. فكون الكعبة، الكعبة بالذات بهالمكان، هي تشريف للمكان، وهي علامة شنو؟ علامة حضارية معرقة، ان ارض الديانات هذه الارض، ارض الديانات، نعم هذه الارض. مو احنا الى الان مبتلين بتاريخنا، مبتلي بالشعوبيين، يقول شو هذول العرب؟ مو فرد خمس بعران؟ وليش يقعدون كانوا بهالصحراء وقاعدين؟ لا، موش لا، هاي ارض الديانات، هاي مهد الديانات، هاي تاريخها تاريخ فكر السماء. وطبعا فكر السماء يحمل الحضارة، يحمل الهادي، يحمل حراسة الايمان في النفوس، وهذا تاريخ حضاري ضخم، ما ينبغي المنطقة تفجع به او تخسر هالانجاز. اول الاهداف ان هالمنطقة كن تحتفظ بشرفها، وحدة. اثنين، هاي المنطقة الها خواص بيئية. شلون يعني خواص بيئية؟ ارجوك يعني الكعبة لو كانت في مكان من الامكنة اللي توصل بها درجة الحرارة الى 20 تحت الصفر او 10 تحت الصفر، اكو واحد يقدر يبقى عريان وبطرق الاحرام ويفتر ويطوف يموت؟ تتأمل المنطقة، الله عز وجل اعطاها ظرف بيئي خاص، هذا الظرف البيئي الخاص خلاها صالحة لأداء المناسك طيلة أيام السنة. ما في شك، طيلة أيام السنة الله عز وجل أعطى هذه المنطقة قابلية على أن لا تسبب لمرتاد الحرم ضررة من ناحية المناخ. هذا جانب ثاني. الجانب الثالث، أن هاي منطقة قاحلة ما بيها شيء، يعني لا بيها أنهار جارية، لا بيها جناين ضخمة، يعني قطعة من الصحراء، لازم الله عز وجل يعطيهم فرد وسيلة بالوقت اللي هي رتبة شرف إلهم، هي طريقة معاش أيضا. انت تصور الكعبة الشريفة والمسجد النبوي الشريف، لان اثنين هن كنز من الكنوز، يعني مو شيء كذا، كل شيء يخلص، لكن ذني ما يخلصه. نعم، لان ذني مرتبطات بوجود البشر، والبشر موجود قاطعا. هذا الحاج اللي يجي يحمل وياه زاد، متاع، اموال، نقود، نعم، واشياء اخرى قد يكون تجينا ان شاء الله في بعض الليالي نعرض لها. إذن أكو أهداف في إبقاء البيت بهذا المكان. لذلك الآية تقول وإذ بوانا، يعني حددنا، يعني قلنا للبيت هنا. لا يدور بذهنك أنك أنت تنقل البيت إلى مكان في نظرك أليق، يعني مكان في نظرك قد يكون من ناحية بيئية مناخ جيد، وقد يكون من ناحية تسر النظر، وقد يكون أيضا من ناحية حضارية، لأنه أنت هذا البيت إذا صار بناءك مثلا تنقل إلى محيط تقول أكو بي شوية ثقافة أوسع أعلى، لا ما رح يحصل الهدف. لأن هدف من أهداف الحاج أن الإنسان يروض نفسه على تحمل الشدة، وتحمل الشدة أنت لا تنسى في منطقة إذا كان أكو بيها شدة والتلوث ما تعرف شو بتخاصة رسول الله، تيجي لي الأموال يصيح لهم تعالوا أوزع لكم الأموال العطاء، يجي لي واحد يلزمه من رقبته منا يأخذ من زيقه إلى أن يأثر الثوب برقبته يصير حمرة. اعدل يا محمد، ليس المال لك ولا لأبيك، الغلظة البداوة. طبعا انت هذه اذا اجيت الى محيط رقيق كل عواطف كل قد ما تحصل شيء من الشدة، لا شدة المناخ ولا شدة التعامل. والحال القرآن الكريم يقول لن تنالوه الا بشق الانفس، مو واشد الاعمال او اقبل الاعمال احمجها، يعني العمل اللي بيه شدة يحصل عليه الانسان اجر. خلينا نرجع. اذا الباري عز وجل عين المكان، واذ بوأنا لابراهيم، قلنا له انت خطط هنا. فعلا ابراهيم عليه السلام خطط حيث اشارت السماء، حتى لماذا؟ حتى التراث التاريخي النبع اللي تريد السماء ايصاله الى نفوس الحجاج من المكان، المكان بايحاء، هذا الايحاء بتربية بشحنة روحية، هذا اللي يجي لا يحرم من هذا العطاء، خليه بمكانه هنا، لا تودي الى اذا انقلت الى مكان اخر تركيبة فسدت. لان صارت اكو محاولات، شوي تنبه لي والله، صارت محاولات مو بس بالكعبة وغير الكعبة الى منع الناس منين؟ من ورود المنبع الروحي. اولا بالكعبة شلون مثل ايش؟ بالوقت اللي كانوا الامويين بالشام يحكمون، منو كان بالحجاز يحكم؟ الزبيريين، عبد الله بن الزبير. طيب عبد الملك، اذا عبد الله بن الزبير بالحجاز، عبد الله بن الزبير اولا ابن عمة رسول الله، نبه لي، لان ام الزبير صفية، ابو حواري رسول الله الزبير، مكانته مكانة كبيرة، وين؟ يم الكعبة، مهبط الوحي، يعني الظروف كلها مساعدة على اليمن على ان تجتذب الناس ينحشرون عن الامويين يلتحقون بالزبيرين. هذا يعني قضية خطرة، كلش خطرة. شلون يقضى عليها؟ شلون يعالجوها الامويين؟ بيش عالجوها؟ قالوا احسن علاج ان نمنع الناس من الوصول الى البيت. ولما نريد نمنعهم من الوصول المنع مو كافي، لان الانسان حريص على ما منع، قد يكون نمنعهم يزدادون تمسك اكثر. فبدل هاي شو نسوي؟ نسوي لهم بديل. شنو البديل؟ بنوا قبة الصخرة ببيت المقدس، بنوها وهيئوها ومنعوا الحجاج، خصوص حجاج اهل الشام، هو يهم جماعة اهل الشام، لا يرحون لهناك، لان اذا راحوا لهناك لجموهم اتباع عبد الله بن الزبير وفسدوهم. فاحسن شيء خليهم بدلا يرحون الى الكعبة يجون وين؟ الى بيت المقدس. وطلعوا هاي الرواية شنو؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاث، مو ما مؤداه مسجدي والكعبة الشريفة وبيت المقدس. هذا الحديث ترى مخترع، لا اصل له، موضوع ابدا، وكل ينصون عليه كل علماء المسلمين بانه موضوع. طيب شنو الهدف من عنده؟ ليش لا تشد الرحال؟ واحد يشد الرحال يروح يطلب علم، شد الرحال الى اي مسجد من مساجد الله يروح يصلي، يعني شنو اكو مانع واحد يروح يتقرب الى الله بالطاعات؟ ليش ما تشد الرحال الى بس لهذا؟ تحكي ما مقبول، ها؟ ما يصمد امام النقد، والعلماء تصدوا له، نصوا عليه بان الروايه موضوعه، حديث موضوع. زين، اذا شنو اللي اراده هو؟ اراد قال لك هل منبع اللي يمكن ان يأثر على جماعتنا ويصرفهم عنا ويفتح اعين الناس على المفارقات اللي عندنا، لان كانت عندهم مفارقات لا تقبل، يعني لون من الاستبداد ما يقر تاريخ. وفجيعة الاستبداد شنو هي؟ شو سابيلكياش لون الاستبداد؟ عبد الملك وقف على المنبر قال من قال لي اتق الله ضربت عنقه. خاف واحد من عندكم تحدث انا وصير يصير واعظ براسي، ها؟ خلي يبطل، ما لكم شغل بهالحكي هذا. اللي يقول اتق الله ينضرب عنقه. انتم لاحظ فجيعة الاستبداد شنو؟ مصيبة الاستبداد، مصيبة الاستبداد ان المستبد يأخذ مكانه، يشوف نفسه أكبر وأرقى من الأمة اللي هو بيها. منين يأخذ هذا الشعور بالكبار؟ يأخذ من الناس، ينقصهم، نبه؟ يعني بدل ما يصيرون الناس ناس يصيرون ربع ناس، بدل ما يصير آدمي يصير عشر آدمي. تروح من النخوة والرجولة والكرامة يتحول إلى كسر من الكسور، مو عدد صحيح. نبهك وش اقول انا؟ هذه فجيعة الاستبداد. فجيعة الاستبداد انها تأخذ مكانة الناس ورجولة الناس وتعطيها علما للطاغية، ويبقى الطاغية ينتفخ حتى يتصور انها اكبر من السماء. هاي الفاجعة اللي مرت كثيرا في تاريخ المسلمين. فهذا اش اراد هنا؟ قال لك انا هذول بدل ما يرحون الى آل الزبير، وآل الزبير يحطين ايديهم على منابع الرسالة، على منابع الوحي، يحطوهم على الكعبة الشريفة، يحطوهم بالمكان المقدس، يعلموهم القيم، يشحنوهم بالمبادئ، خلينا نمنعهم من هذا الورد. فمنع ان تصل الناس الى الكعبة وصرفهم الى بيت المقدس. عرفت سا؟ محاولات صارت ايضا من قبل الامويين اخرى. الامويين منعوا الناس من الوصول الى قبر الحسين. ارجوك شنو؟ حسين عنده شيء قاعدة لازم، يعني حسين بالقبر فعلا، لما بالقبر ليش هالخوف هذا؟ مثلا في ايام بني مروان ما يقدر واحد يطلع يروح الى زيارة الحسين، اللي يطلع يجازف ويطلع بالليل، يسير بالليل وينام بالنهار، مو الشكل. واشتدت الى درجة بحيث اصبح الناس لا يقوون على التحرك باتجاه القبر، حتى يغير اتجاه، حتى يكون بعيد. ليش؟ شنو يعني السبب؟ والعباسيين السيدين سووا اشد. شنو السبب؟ يعني شو المانع؟ عندما منع الامويون الناس من الوقوف على قبر الحسين، شنو الدافع؟ شقد يقول لي واحد شيخنا، مو شنو الدافع؟ هذول اللي يوقفون على قبر الحسين دي يستلهمون منه، يعني شو دا يجي خطيه يعني على رسله بسيط، ويوقف حط ايده على القبر ويبعد روحتي، وهي هي يتكهرب بمبادئ ثوره الحسين؟ لا. هو صحيح، هذا صحيح، الاغلب على رسلهم بسطاء، يعني هذا قدر علمه، قدر استعداده. لكن لا ننسى اكو طبقه واعيه بالعكس، اذا وقفت على القبر توقف تستوحي من القبر. هذا ليش انقتل هنا؟ دوافع قتله شنو؟ تبحث الاسباب اللي دعت الى قيام ثوره النهضه الحسين. ما هي؟ الدم الذي اريق على كربلاء. شنو يعني هاي الجثث اللي يشوفها قدام عينه اسمها الشهداء؟ مو يقول له واحد من الشعراء وتركت للأجيال حين يلجها عنة الشرى ويضيق فيها المهرب جثث الضحايا من بنيك، تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب. هنا ترابك بدرش، درش واعي، درش ملتهب. كل جثة تحمل عنوان لافتة أن الإنسان إذا أراد الوصول إلى حقه كن يعطي، كن يعطي، تقاتل دفاعا عن كرامته، عن مقدساته، عن وطنه، عن شرفه. كن هدى. فهذول في واقع الأمر قالوا نفس الوقوف على قبر الحسين خطر، خلي نمنع، منعوا أيام المروانين. وإجوا العباسيين شددوا المنع بعد أكثر. يعني انت ما تتصور ان هذا المتوكل اراد اي اثر يدل على الحسين كون يشلعه، حتى شجرة، شجرة على القبر شلعها. خاف يستدلون بها على القبر. شنو الهدف؟ الهدف الا يصلوا الى هذا المنبع ليتكهربوا بمبادئ الحسين وباخلاق الحسين، لان ما في شك تطي اثرها هي على الجمع. حتى هذا السؤال البسيط اصبح يملك كمية من الوعي، يعرف ان الحسين رمز الوقوف بوجه الطغيان، رمز العدالة، فعندما يجي يتكهرب بمبادئه. مو يقول له واحد من الشعراء، يقول له سيدي اشرف النوى بالتعدي، هل سبيل لان اجدد عهدي؟ وضعت حولك الحواجز، وضعت حولك الحواجز من منع ومن مدفع لئيم وحقدي، حسبوا انهم اذا طوقوا الحائر حالوا عما اليك يؤدي، لست في حائر من الرمل ثاون، انت اكبر من القبر، لست في حائر من الرمل داون. نعم، لا ولا انت من ينام بلحدي، انت معنى فوق الحدود كبير مثلما الشمس لا تلف ببردي. نعم، فالواقع ان هاي المحاولة اصروا عليها الامويين، واصروا نفس المحاولة اللي حدثت لمنع الناس عن الكعبة، لا توصل وتروح لهناك توقف على القبر، لانه انت راح تستلهم من القبر. مو هشاكوا بعض الناس متصور ان احنا لما نوقف على القبر يقول دولة كذا يعبدون قبور، يا اخي اسكت، اكرمنا بسكوتك ارجوك يا اخي اسكت، ما تعرف انت شنو الهدف، التهريج شنو قيمته؟ هذا انا جاي اوقف اقول له اشهد انك اقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى آتاك اليقين. أنا أقول له أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق، يا عبادة أنا جاء أقول له أشهد أنك عبد الله وابن عبده، يا عبودية، الحسين عبد من عبيد الله. إذن أنا عندما أقف على القبر، وقوفي على القبر استحضار للمثل العليا، وقوفي على القبر استمداد لأهداف النهضة، وهذا خطر يخشاه المستبدون، يخشاه الظالمون. ولذلك حالوا بين قبر الحسين وبين الوصول إليه هي نفس المحاولة، نبه، نفس المحاولة اللي جرت للكعبة جرت هنا. واكو الها نظائر، محاولات في نظائر من هالنوع كثيرة عبر التاريخ. عشان نرجع المقطع الثاني من الآية الكريمة، واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا، شنو هنا المقصود؟ المقصود كأن القرآن الكريم والوحي يخاطب نبي الله ابراهيم، يقول له هاي البقعة احنا نريدها طاهرة، تطهر النفوس وتطهر الأبدان. تطهر النفوس منين؟ تطهر النفوس أولا من الخرافات، لأنه عبادة الأصنام اللي كانت شائدة واللي يعبد الحجر واللي يعبد الشجرة، يعني هاللون من الإجراء بالعقول، هذا عبارة عن نجاسة للفكر الإنساني، تنجيش، هبوط بالفكر الإنساني. احنا نريد نخلص الناس أولا من هالعبادة السيئة، نطهر النفوس، بعد نطهر المشاعر. تتعرف اكو مشاعر جامحة عند الناس. شلون مشاعر جامحة؟ يعني انت قد تلاحظ لك فرد انسان على جسمه ملابس قيمتها عالية عالية، وعلى جسمه احجار كريمة قيمتها عالية عالية، وعلى جسمه نعم عطور، وعلى جسمه ميزات تخليه مميز عن الناس، حتى من يمشي يريد لجو وحده خاص، ها؟ طبعا هذا اللون ايش راح يولد عنده؟ يولد عنده الشعور بانه اكبر من مستوى الانسان العادي. بينما تعرف ان هذا اذا طب الى الكعبة وشاف لك الناس كلها بقطعتين قماش، ماكو غيرين، ها؟ عرات ويفترون على حد سواء، ما اكو فرق بين هذا وبين هذا. يصلي الملك الى جانب الشخص العادي، العظيم الى جانب الشخص البسيط، العالم الى جانب الشخص الذي لا يملك علم. هذا عملية، يعني فرد عملية مساواة، عملية تخلي الانسان ينصهر في قالب المساواة، سواء العاكف فيه والباد، ابدا ما يفرق، كلهم على حد سواء امام الله. فاذا المراد تطهير المشاعر من الشرك، من الدنس، من التعالي، من الفخر الزائف، كلها هذه لازم النفس تطهر. وبعدين تطهير الجسد من الاقدار. شلون يعني تطهير الجسد من الاقدار؟ لانه اجسادهم كانوا يملطخوها بالوان من الزعفران، وبعض مرات يجون عراية بالليل الرجال والنساء، وبالنهار الرجال عرات، ها؟ فالوان من الممارسات، ممارسات يعني ما خاضعة لضوابط ولا لقيم، لان لا منظمها فكر ديني ولا منظمتها ثقافة محلية. فدولة عندهم نجاشات، أبدانهم ملوثة من ناحية، من ناحية ثانية يجون جايبين النذر وياهم، يلوثون البيت، يذبحون الذبيحة، ومن بعد ما يذبحون الذبيحة يأخذون لحمها وتركوا الفرث وتركوا الدم وتركوا هالأقدار ببسط الكعبة، ودائما تلقى الكعبة ذباب، وتلقى الكعبة أمراض وبلايا من هالنوع كثيرة. طيب إذن أكو قدارة معنوية وأكو قدارة مادية، وألعن القدارات قدارة الشرك. مو شنو كان الطواف؟ لبيك لا شريك لك، وتنبه، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، متناقضة، أكوش عريض اللحية، ها؟ ما يصير لبيك لا شريك لك إلا شريك، إذا أكو شريك. لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، أو إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. زين، يعني ذولا كانوا يعتبرون الأصنام شركاء، وذولا عندما يلبون في أساس عبادتهم يرفعون شعار الشرك، وهذا تلويث للسمع وتلويث للعقل وتلويث للأفهام. ولذلك الله عز وجل أمره أن يطهر البيت، قال له هذا البيت كون تطهر منها المجموعة، يعني مو كل من يجي ويقوم بعمل وهذا العمل يتصور عبادة، كن نعطي حرية أن يمارس هاي العبادة بكيفه، ها؟ العبادة أمر توقيفي، شنو معنى أمر توقيفي؟ يعني إذا الله عز وجل أمر قال الصلاة هالشكل، قال العمل هكذا، قال هاي العملية اللي تقوم بها مشروعة أو مو مشروعة، إلك حق تتبع أمر الله. أما أنت تجي تسوي شيء وتتصور أن هذا الشيء هو عبادة، لا. وأكو كثير كثير بعض الناس يتصور يسوي فرد أشياء عجيبة غريبة. شنو تقول لك؟ يقول لك هاي تعظيم شعائر. تعالينا أنت من يقول لك هاي تعظيم شعائر؟ شغلتك أنت ها؟ يو تلقى ملتح يريد يعيش ها؟ تلقى من هالنوع؟ يو لا والله تلقى بليد ويصير بناء أن هذا اللون من العمل هو عمل. لا يا أخي، لا، العمل اتبع رأي العلم بي، اتبع رأي الدين. الله عز وجل حدد لنا أشياء سماها شعائر وعبادات، وحدد لنا أشياء سماها بدع وخرافات. البدع والخرافات احنا منهيين عن ان نقرب اليها لئلا تلوث عقولنا ومداركنا. اذن التطهير لمن؟ للمشاعر وللابدان. الا تشرك بي شيئا، لا تجعل شريك لله عز وجل، لا شريك من الأنانية، ولا شريك نعم من الأصنام، ولا شريك من القيم الزائفة. لمن؟ وطهر بيتي للطائفين والقائمين. طائفين منو؟ العابرين، دول اللي يجون من برا، ونقول هذا طائف يعني عابر ماشي، يعني اللي أهلموا بالحرم، اللي جاي من برا هذا يطهر إلى كون يقدم على محل العبادة نظيف خلقيا. ها، قد يقول لي واحد شيخنا احنا نلقى اكو في تاريخ المسلمين اكو اماكن للعبادة لكنه جاي تقام بها اشياء ما تلتقي مع الاسلام. قلت لك انا القاعدة موجودة، احنا مو بعصر جاهلية، مو جاهلية عمياء، الحمد لله احنا بالقرن 21، كتب تارش الدنيا والعلماء موجودين. اي عمل من الاعمال اروح الى العالم اقول له اسئله، مولانا انت مسؤول امام الله وانا مقلدك، هذا شنو العمل صحيح لو لا؟ اذا صحيح اقدم عليه، خلاص اخلص من عند اليوم. شنو معنى التقليد؟ معنى التقليد انا تشيلها من رقبتك تقلدها تخليها بعنقه، يعني هو اذا بالموضوعات هو مسؤول، وإذا عن الأحكام أيضا هو مسؤول إذا أفتى وتنبه. فإذا التقلد يعني إذا شفت محل العبادة تقام بأشياء، هذه الأشياء ما تخدم الدين، روح اسأل، قول هاي صحيحة لو مو صحيحة، اسأل النخبة، اسأل الأتقياء، اسأل البررة مو المنتفعين، لا البرر. زين، فاذا هذول الطائفين اللي جايين من برا، انا جاي من برا اريد اخذ درس بالاخلاق، اخذ درس بالعقيدة، مو اطب لي الى مكان يعلمني الشرك او يعلمني النجاسة او يعلمني الاقدار البدنية، لا طهره. دول خلي الطائفين يرجعون شايلين وياهم زاد نظيف، شايلين وياهم عقيدة صحيحة. ها، للطائفين بعد والقائمين، القائمين يعني المقيمين، يعني أبناء المنطقة أبناء البلد أيضا هذبهم، لأن دول هم اللي راح يحملون النور للناس، يعني دول اللي في داخل الحرام عليهم مسؤولية. شنو المسؤولية؟ الناس يقولون، يقولون هذا جار بيت الله، هذا جار العتبات المقدسة، لازم يكون مهذب، لازم يكون العتبات تنعكس عليه، لازم المقدسات تنعكس عليه، هو يعلم الناس الاخلاق، لا يكون هو يكون منحرف. في هذا المعنى الله عز وجل يقول لنبيه البيت طهره، طهره من الخرافات ومن البدع ومن النجاسه ومن الاثار البدنيه والروحيه، لمن؟ للي جاي من برا وللمقيم، لان المقيم اولى باعتبار هذا المقيم على طول هنا وياه اللي يجي يحتك بي، اذا شاف خوش ادمي يقول والله هذا الدين صحيح مؤثر على هذا. اما لا والله اذا شاف هذا مو خوش ادمي يقول شنو هذا يقشمرني هذا يخدعني. ها فالواقع يبقى قدوة غير حسنة. زين ظل هنا سؤال نسأل عنه للطائفين والقائمين والركع السجود. زين اذا كان الخطاب لابراهيم عليه السلام، هل كانت الصلاة في ايام ابراهيم بها ركوع وسجود او لا؟ تبالي يعني هل ان فريضة الصلاة، لان فريضة الصلاة في كل دين موجودة، في ايام ابراهيم عليه السلام فريضة الصلاة بها ركوع وسجود مثلنا يعني؟ يو لا. اذا في الخطاب لابراهيم معناه ان الصلاة في ايامه كان بها ركوع وكان بها سجود، واذا لا الخطاب للنبي كما يذهب بعض المفسرين يقول اكو التفات بالآية معنى ذلك ان الآية تريد الصلاة على الطريقة الاسلامية. زين من بعد هذا خلي نرجع الى البناء. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، البناء متى بدأ بالبيت والى ان وصل الى هذا اليوم؟ يعني اول بناء للكعبة الشريفة متى؟ ذكرت لك قلت لك التاريخ موجود عندنا، يقول ان ادم عليه السلام لما اهبط الى الارض اشتاق الى الضراع اللي كانت تدور حول الملائكة، فعلم الله ما في نفسه ارشد لان يبني بيت يطوف به كما تطوف الملائكة بالضراع، خطط له الموضع وقال له البيت هنا ابني البيت هنا. اذا اول من بناه ادم عليه السلام. زين ليش وقت استمر هذا البناء؟ استمر هذا البناء مثل ما قلت لك الى عهد نوح عليه السلام لما اجى الطوفان. الطوفان انبثق، الماء انبثقت من الارض والمطر اجى من الجو، تحولت الدنيا الى بحر سويعات، حالت صارت بحار، فقضى على جميع الاثار القائمة ومن جملتها البيت. فلما اجى ابراهيم عليه السلام واراد اعادة البناء، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، فاجى بنى وين؟ اوحى الله اليه ان يبني على اساس بناء ادم. شلون كان البناء؟ التاريخ يقول كان ارتفاع البناء 9 أذرع، اذرع طبعا ذراع البشر، ارتفاع السياج 9 أذرع، ومساحة البيت كثر 20 ذراع في 30 ذراع، اي كانت مساحة البيت اللي بني. وما الى شقف ما الى، وفتح له بابين الى بابان، باب مقابل الباب الاخرى، واحدة للدخول واخرى للخروج. طيب هذا البناء الثاني نعتبره اللي اقيم على الكعبة المشرفة من قبل ابراهيم ابي الانبياء سلام الله عليه. طيب ليش وقت ظل هذا البناء؟ بقي الى الجد الخامس للنبي الى قصي. قصي جدد البناء، اجى الى البناء، بناه على الاساس الذي بناه ابراهيم الخليل سلام الله عليه، جدد للبناء. ومن بعد تجديد البناء ظلوا الحجاج يردون ويفدون الى البيت بحجمه، البيت كان على الاسس التي وضعها ابراهيم سلام الله عليه. زين استمر هذا البناء الى ان جاءت السيول والامطار هدمته ثانية. لما هدمته السيول والامطار اجتمعت قريش وقررت ان تبني الكعبة وتبني البيت، تبني الكعبة وتبني البيت. طيب فاجوا الى البيت بنوه، لما رادوا اكمال بناء الكعبة حدثت عندهم المشكلة، المشكلة شنو؟ مشكلة وضع الحجر. إيش الحجر منين جاي؟ ترى روايات موجودة، مرة روايات تقول نزل به جبرائيل من السماء، رواية تقول من أحجار الجنة، روايات أخرى، روايات. إحنا ما الواقع هذه ما تقدم ولا تأخر. إحنا علينا أن نمتثل ما أمر الله به. هل حجر أمرنا الله أن نعظمه؟ رأينا النبي يعظمه، رأينا صحابة النبي يعظمونه، إحنا نمتثل ما أمر الله به. أمرنا بأن نعتبر هذا الحجر مقدس ونعظمه ونكرمه، هذا علينا. هسه شنو أصله؟ كان جوهره أو ما كان؟ هذا ما يقدم وما يأخره. وعظمته مو جاية من أن جوهره، أكو جواهر كان يلبسها كسرى، أكو جواهر كان يلبسوها الجبابرة والطغاة، أكو جواهر كان يضعوها الأنجاس يحطوها على رؤوسهم. يعني هي مقدسة لأنها جواهر؟ لا يا أخي، لا، حجر بسيط. الله كرمه وعظمه، هو عظمته وتكريمه منين؟ من هنا. ترى هاي المشكلة حتى عندنا موجودة. أكو بعض الناس لما سمع أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه صدق بخاتمه في أثناء الصلاة، لما طب واحد إلى مسجد النبي يطلب والإمام علي كان يصلي، أشر لبيده قال له انزع الخاتم اخذ روح بيعه. اجولك ذول شافوا الخاتم ينزل، تنزل بآيات من السماء. الخاتم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال لك هذا لازم ما يصير تنزل بآية من السماء، هو خاتم عادي. اجا واحد قال حمل 40 بعير، وجا واحد قال قيمته 40,000، اجا واحد لا يا اخي لا ابدا. وحقك علي بن ابي طالب كان يلبس ثوب ابو درهم، مو العظمة عنده، مو العظمة مو بثوبه ولا بملابسه. هذا اللي يدور العظمة بالملابس وبالثوب فارغ، هذا يطنطن خالي، ما عنده شيء مضمون ما عنده. نعم العظمة المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. علي أبو طالب عظمت الواقع ذاتية ما لها علاقة، خاتم عادي جدا عادي. فهاي من هالنوع مسألة الحجر، أن نزل من السماء أو جوهرة أو ما أدري أعرف شنو، ما يعنينا. يعني ما علينا بأس إذا كنا نؤمن به أو لا نؤمن به، علينا أن نمتثل ما أمرت السماء. نؤمن بأن مقدس أمرنا الله عز وجل بأن نعظمه، خلاص هذا هو، هذا الذي علينا. فصارت المشكلة، المشكلة شنو؟ كل رئيس من رؤساء القبائل يريد هو يشيل الحجر يحطه بمكان، لأن هذا شرف، حتى يقول أنا اللي بنيت، أنا اللي وضعت الحجر. اختلفوا، تحاكموا إلى السيوف، قالوا النبي على رسلكم أنا أحل لكم المشكلة. نزع رداء، حط رداء على الأرض، حط الحجر عليه، وقلهم كل واحد يلزم طرف من الرداء حتى تكونون كلكم انتو حملتوا دفعة واحدة. وفعلا حملوا الحجر على هالطريقة وجابوه الى مكانه، اخذه النبي بيده الشريفة وضعه في مكانه. نعم هذا مكان الحجر والركن. طيب من بعد بناء استمر هذا البناء الذي بنته قريش، استمر لوين؟ ليش وقت بقي هذا البناء الى ايام يزيد ابن معاوية. في ايام يزيد لما صار الصراع بينه وبين الزبيريين، نصب المنجنيقات على ظهر ابي قبيش ورموا الكعبة. شقد رموها؟ 10,000 حجر. الى ان هدموها. من بعد ما هدمت وهدمت اسوار البيت، من اللي اجى بناها؟ من بعد هذا بناها عبد الله ابن الزبير، زين، وحط لها سياج من خشب واكمل النواقص اللي موجودة بها. شقد بقى هذا البناء؟ بقى تقريبا 3-4 سنين، يعني ايام قلائل، الى ان اجى عبد الملك ابن مروان. لما اجى عبد الملك ايضا ارسل الحجاج لقتال عبد الله بن الزبير. قاتل وين؟ قاتل بالكعبة، ما احترم الكعبة ابدا. ان قتل عبد الله بن الزبير، اولا ام عبد الله بن الزبير ام اشمى ذات النطاقين، ابو حواري رسول الله، لائد بالكعبة داخل بالحرم، ومع ذلك ما عنده مانع يزيد، سلط المنجنيق وارسل جيوشه، قتلوا عبد الله بن الزبير في داخل الكعبة، قتل هناك. ومع ذلك بعد الى الان يزيد امير المؤمنين المفترى عليه. نعم مفترى عليه، يعني لازم نشيل تاريخنا كله ندبه بالبحر حتى نصحح موقف يزيد. زين ما ادري شو يسوي لها الروس، هاي يسوي لها ما ادري. المهم ان هذا اللون من البناء مباشرة من بعد ما انقتل عبد الله بن الزبير، من اللي اجى بنى الكعبة؟ بناها الحجاج، بناها واغلق واحد من البابين، خلى باب واحدة وتوسع ما صارت. استمر هذا البناء ليش وقت؟ الى سنة 1040. في سنة 1040 ايضا اجت سيول وامطار هدمت الكعبة الشريفة، اعيد بناءها، المسلمين اجتمعوا جمعوا اموال طائلة لاعادة بناءها. ظل هذا البناء من سنة 1040 الى هذا العهد الحديث الان، الى البناء المشرف. يعني واقعا الان الكعبة لؤلؤة، بناء مشرف. الكعبة الان ليقف عليها تهز من الاعماق في شعتها وفي بناء، رفع الله قدرها وجعلها منارا للمسلمين وجعل قلوبنا تلتف حولها. والواقع احنا ننحني اجلال للجهد الذي بذل في الحرمين الشريفين، ما في شك ان هذا شيء يحمد الى اجره والى ثوابه. فمرت هالادوار على بناء الكعبة الشريفة، كل ذلك صيانة وحفظ علما لمقام الكعبة الشريفة. ولعل الحسين سلام الله عليه اول من رسم الطريق الى صيانة الكعبة ورعايتها وعدم التعدي عليها، لان الحسين لما صعد على المنبر وخطب خطبته الشهيرة خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويش وكربلة، إلى آخر خطبته. من الصبح استعد للرحيل من مكة، طبوا عليه أصحابه، قالوا له أبا عبد الله اليوم 8 ابذل الحج، اليوم يوم التروية، الآن أنت ما عندك إلا أنك تحرم منا، تحرم من مكة وتطلع إلى المواقف إلى عرفات، كمل حجك يوم يومين، ليش فوتك الحج؟ قالهم أنتوا ما تدرون إيش أكو. قالوا له ما الخبر؟ قال إن أبي حدثني أن كبشا يقتل في هذه الكعبة الشريفة يستحل حرمتها، راح تنهتك حرمتها، يعتدون عليه ويقتلوا داخل الكعبة وتنهتك حرمة الكعبة، لأن الكعبة المفروض أن تبقى مصانة، أن تبقى مكانتها في النفوس مو متلومة محفوظة، وأنا إذا ظليت الأمويين ما عندهم مانع يقتلوني داخل الكعبة. لأن فعلا يزيد ودى رسالة إلى عامله، اقتل الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. نعم طب ليه؟ كلم الحسين القضية تدور مدارين، إذا بناكم أن الكعبة تحميني وأنا أطوب أحتمي بها، أولا أنا ما أريد حماية، لأنه أنا عندما أطلع أقاتل في سبيل الله، والمجاهد ما يدور حماية، المجاهد جاي عنده تضحية وأنا عندي تضحية، ما أريد حماية، واحدة. اثنين أنا يهمني أن الكعبة تبقى محفوظة، هاي هواية أهم من أن يحفظ أناس على حساب الكعبة، لا أبدا. أنا أريد هالبيت أبقي محترم، أبقي مرعي الجانب. كافأه الله عز وجل، الله عز وجل الطام كافأه، قال لاحترمت بيتي رعيت الكعبة لأجعلن قبرك كعبة للمسلمين، لأجعلن قبرك نعم مطافا تطوف به القلوب. وهذا اللي صار بالفعل، هذا اللي صار. أرجوك أوقف، أوقف لك ليلة من ليالي الزيارات على قبر الحسين، شوف شكو، شوف شنو اللي يحدث. وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، شوف الأجساد تتهوى على القبر والمشاعر تتهوى على فضاء القبر والنفوس جائشة العواطف، والحسين صرخ في نفوس الأحرار ودمع في نفوس المتقين الأبرار في عيونهم. كل ذلك عوض الله به الحسين لأنه صان بيته، فأعطاه الله عز وجل هالحرمة، هذا لهذا القبر، لقبر أبي عبد الله الذي تطوف حوله المشاعر والقلوب قبل أن تطوف حوله الأيدي والأرجل. وأول من طاف بهذا القبر شوكت من بعد مصرع طافت به عائلة الحسين، وقبلها جابر ابن عبد الله. جابر اجى الى قبر الحسين يقول للأعمش ابن عطية ويحك ضع يدي على القبر، المسني القبر، حسسني ببرد تراب القبر. وضع يده على القبر، لما حس ببرد تراب القبر صاح يا حسين يا حسين يا حسين، ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه، وأنا لك بالجواب وقد شخب داودك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك إلى آخر زيارته. وصلت عائلة الحسين لما لاحت لها قبور إخوتها هرولت إلى قبور أهلها، تساقطت النساء على القبور. جنت غايبة وهزال فيتك أربعين ليلة فارقيتك، خويا تحت الثرى مرمي لقيتك، هنا يا النايم بلحده علي ما تدري الصار، واشدي عنك خداني هاي مدي ضربني العدو خويا وتعدى ترضى بضرب تتروح بردة، نعم جواب يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر ضلوعي او خيوين ابي علي المرتضى. يا رب نسألك وندعوك.
مستمعينا الاحبه، كنتم مع المحاضره الاسلاميه بإلقاء فضيله المرحوم الدكتور احمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه.